أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اتضح مما تقدم أن المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة التي تقول أنه يشترط في انعقاد الإطلاق عدم وجود قرينة متصلة على التقييد، هذه المقدمة اتضح أنها صحيحة وفي محلها، فإلى الآن اتضحت لدينا مقدمتان من مقدمات الحكمة. الأولى عبارة عن كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، هذه المقدمة سلمنا بها وقبلناها وقلنا إن هذا هو ظاهر حال كل متكلم، أن يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه. والمقدمة الثانية هذه التي انتهينا منها، وهي عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. ومن خلال ما ذكرناه تتضح نقطة أخرى لدينا، وهي أن هذه المقدمة الثانية بالشرح الذي قدمناه تساهم في تكوين الإطلاق وانعقاد الإطلاق، تساهم في تتميم المقتضي للإطلاق. عدم وجود قرينة متصلة على التقييد في الكلام هذا جزء من مقتضي الإطلاق. هذه المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة ليست كما قد يتوهم، هناك توهم في المقام نطرحه ونبين بطلانه. هذا التوهم هو أن هذه المقدمة الثانية ليست دخيلة في تتميم مقتضي الإطلاق، في تكوين مقتضي الإطلاق، في تتميم الدلالة على الإطلاق. لماذا؟ لأن هذه المقدمة بيان لعدم المانع، ليست بيانا لوجود المقتضي. المقتضي للإطلاق إنما هو بالمقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، تلك المقدمة التي تقول إن المتكلم بصدد بيان تمام مراده بكلامه، هذا هو المقتضي للإطلاق. يبقى أن المقتضي دائما إنما يؤثر بشرط عدم المانع. المانع ما هو؟ المانع عن تأثير ذاك المقتضي هو وجود قرينة متصلة في داخل الكلام، قرينة على التقييد. فالمقدمة الثانية في الواقع تمثل عدم المانع، ولا تمثل المقتضي. ليست المقدمة الثانية جزءا من مقتضي الإطلاق، مقتضي الإطلاق تام بنفس المقدمة الأولى. يبقى أن لا يكون هناك مانع يمنع عن تأثير هذا المقتضي. فإذا بين المتكلم التقييد في الكلام، يعني نصب قرينة متصلة على التقييد، المقتضي لا يؤثر أثره. إذا لم يبين يعني لا يوجد مانع من أن يؤثر ذلك المقتضي أثره، وتتم فعلا دلالة الكلام على الإطلاق. هذا التوهم اتضح بطلانه من خلال شرحنا لواقع المقدمة الثانية، فإنه قد اتضح مما قدمناه أن ثبوت الإطلاق إنما هو باعتباره لازما لذاك الظهور الحالي الذي تعبر عنه المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. ذاك الظهور الحالي وهو ظهور حال المتكلم في كونه بصدد بيان تمام مراده بكلامه، ذاك الظهور له لازم، لازم، وهذا اللازم هو أنه إذن أراد الإطلاق. فدلالة الكلام على الإطلاق دلالة على لازم ذاك الظهور الحالي كما قلنا. فعندنا ملزوم وعندنا لازم. الملزوم هو ظهور حال المتكلم في قوله بصدد بيان تمام مرامه بكلامه. خب، لازمه إذن إذا تكلم بكلام وهذا الكلام موضوع في اللغة للطبيعة، ذات الطبيعة بلا أي قيد، ولم ينصب قرينة متصلة على التقييد، إذن لازمه أنه تمام مرامه هو هذا الذي ذكره في كلامه وهو ذات الطبيعة. إن لو كان يريد شيئا زائدا على ذات الطبيعة، والحال أنه لم يذكر في كلامه ذاك الشيء الزائد، إذن هذا معناه أنه لم يبين تمام مراده في كلامه، والحال أن ظاهر حاله هو أنه بصدد بيان تمام مراده بكلامه. فالإطلاق إنما يدل الكلام عليه بوصفه لازما لذلك الظهور الحالي. خب، متى تتم الدلالة على اللازم؟ إذا توفر مجموع أمرين، وإلا أصل الدلالة على اللازم لا تتم. ما هما مجموع الأمرين؟ أولا أن يثبت الملزوم، وثانيا تثبت الملازمة بين هذا الملزوم وبين ذاك اللازم، حينئذ تتم الدلالة على اللازم. بصرف إثبات الملزوم من دون إثبات الملازمة لا تتم الدلالة على اللازم. واضح هذا؟ هنا الملزوم قلنا عبارة عن ذاك الظهور الحالي. المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة هي التي كانت تعبر عن الملزوم، يعني عن ظهور حال المتكلم في كونه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. خب لو فرض أن المتكلم ذكر في كلامه قرينة، نصب في كلامه قرينة على التقييد، هنا هل توجد ملازمة بين هذا الظهور الحالي وبين إرادته للإطلاق؟ لا توجد ملازمة. بعبارة أخرى، هل أنه في مثل هذا الفرض، في فرض أنه ذكر قرينة على التقييد، قال أكرم العالم العادل، في هذا الفرض هل لو أنه أراد خصوص العالم العادل، لو كان مراده الواقعي خصوص المقيد العالم العادل، هل هذا المتكلم لو أراد المقيد هل هذا ينافي ظاهر حاله؟ لا، لا ينافي ظهور حاله. ظهور حاله ماذا كان؟ ظهور حاله أنه بصدد بيان تمام مرامه بكلامه، هو هم المسكين بين تمام مرامه بكلامه، قال أكرم العالم العادل. فإرادة المقيد في هذا الفاظ لا تنافي ذاك الظهور الحالي، وهذا معناه أن ذاك الظهور الحالي لا يقتضي في هذا الفاظ، لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي الإطلاق، لا يقتضي أن نقول إذن أراد من العالم مطلق العالم سواء فاسق أو عادل، لا، لأن احنا ماذا كنا نريد منه من المتكلم؟ أن يمشي على وفق ظهور ظاهر حاله، وظاهر حاله أنه بصدد بيان تمام مرامه بكلامه، هو هم بين تمام مرامه بكلامه، قال أكرم العالم العادل. فإرادته للمقيد لا تنافي الظهور الحالي، وهذا معناه أنه في هذا الفرض لا ملازمة بين الظهور الحالي وبين إرادة الإطلاق، ماكو ملازمة. فمع ذكر القرينة المتصلة على التقييد تنتفي الملازمة بين الظهور الحالي وبين الإطلاق، وبانتفاء الملازمة كيف يثبت بمجرد ثبوت الملزوم وحده من دون الملازمة؟ كيف يثبت اللازم؟ كيف يثبت الإطلاق؟ لا يثبت الإطلاق. ثبوت الإطلاق فرع ثبوت مطلبين، أولا الملزوم خب ذاك الظهور الحالي، ثانيا أن تكون هناك ملازمة بين ذاك الملزوم وبين الإطلاق. هذه الملازمة متى تكون ومتى لا تكون؟ هذه الملازمة لا تكون إذا ذكر المتكلم قيدا قرينة متصلة على التقييد، ماكو ملازمة بعد بين ذاك الظهور وبين إرادة الإطلاق، فإنما تتم الملازمة في فرض عدم ذكر قرينة متصلة على التقييد. وهذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثانية القائلة باشتراط عدم نصب قرينة متصلة على التقييد، هذه المقدمة في الواقع تحقق أصل الملازمة بين الملزوم واللازم، ومن دون هذه المقدمة لا ملازمة بين الظهور الحالي وبين الإطلاق. وعليه فالمقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، إذن ما دام هي تثبت الملازمة والمقدمة الأولى هم تثبت الملزوم، فمجموع هاتين المقدمتين دخيل في تكوين المقتضي للإطلاق، ليس الأمر كما توهمه المتوهم أن المقدمة الثانية تعبر عن عدم المانع، وأما المقتضي فبنفس المقدمة الأولى يتحقق، لا، المقتضي لا يتم إلا بمجموعة المقدمة، لأن المقتضي للإطلاق لا يتم إلا إذا ثبت الملزوم وثبتت الملازمة، كما هو الشأن في سائر الملزومات ولوازمها دائما، إنما يتم المقتضي لدلالة أي كلام على لازم من اللوازم، يتم هذا المقتضي متى؟ فيما إذا ثبت الملزوم وثبتت الملازم. غاية الملازمة احيانا عقليه، فالعقل هو الذي يسعفنا ببيان الملازمه. هنا الملازمه عرفيه، هذه الملازمه العرفيه متى تتم؟ تتم الملازمه فيما اذا كان ظاهر حالي، كان المتكلم لم يذكر في كلامه ما يكون قليلا على التقييد. اذا فهذا التوهم غير صحيح. على كل حال، الى هنا كان الكلام في المقدار الذي به الاشتراك بين الاخوند وبين المرزا بالنسبه لهذه المقدمة الثانية، يعني ما به الاشتراك بين الصياغتين وما به الاشتراك، عن هذا أن لا تكون هناك قرينة متصلة على التقييد. هذا تم الكلام عنه. نأتي بعد ذلك إلى ما به امتياز الصياغة الثانية المرزائية على الصياغة الأولى. هذا الذي بينته مدرسة المرزا، المرزا وطلابه اشترطوا في الإطلاق إضافة إلى ما قلناه لحد الآن، يعني من كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصب قرينة متصلة على التقييد، اشترطوا أيضا عدم نصب قرينة منفصلة على التقييد. وبهذا الشرط الذي أضافوه يتصور له صيغتان: شرط عدم القرينة المنفصلة تتصور له صيغتان. الصيغة الأولى أن يشترط هذا بنحو الشرط المتأخر، بمعنى أن نقول أن انعقاد الإطلاق لكلام المتكلم وتكون الظهور في كلام المتكلم على الإطلاق وظهور في الإطلاق، هذا من أول الأمر، يعني من حين صدور الكلام من المتكلم انعقاد الإطلاق في كلامه مشروط بأن لا ينصب هذا المتكلم بعد ذلك قرينة على التقييد ولو بعد سنة ولو بعد سنتين، مشروط بأن لا ينصب بعد ذلك ولو بعد سنة قرينة على التقييد، بحيث لو بعد سنة بعد سنتين بعد شهر بعد ذلك أي نصب قرينة منفصلة على التقييد، جاءت قرينة منفصلة على التقييد في أي وقت جاءت، هذه القرينة سوف تكشف لنا عن أنه من أول الأمر من حين صدور الكلام منه لم ينعقد الإطلاق في كلامه، من ذاك الوقت ما كان كلامه مطلق. القرينة المنفصلة البعدية كاشفة، بناء على هذه الصيغة الأولى، كاشفة عن عدم انعقاد الإطلاق وعدم حدوث الإطلاق من أول الأمر. الشرط المتأخر هذا معناه. يعني تكشف عن أنه من الأول لم تكن لكلامه أصلا دلالة على الإطلاق منذ البداية. هذه صيغة هذا الشرط الذي أضافوه. الصيغة الثانية أن يشترط ذلك بنحو الشرط المقارن لا بنحو الشرط المتأخر، بمعنى أن انعقاد الإطلاق لكلام المتكلم وتكون الظهور لكلامه في الإطلاق هذا يتم من حين صدور الكلام منه، ينعقد الإطلاق، ينعقد الإطلاق ويتم ويستمر هذا الإطلاق إلى حين حدوث القرينة على التقييد، إلى حين مجيء القرينة على التقييد. فالإطلاق مستمر في كل زمان لم ترد فيه القرينة. فما دام لا توجد قرينة على التقييد الإطلاق ثابت في كلامه. هذا معناه أن الإطلاق في كل آن، أو مثلا قل في كل يوم، إطلاق كلام المتكلم في يوم السبت مشروط بعدم وجود قرينة إلى يوم السبت على التقييد. إطلاق كلامه في يوم الأحد أيضا مشروط بعدم وجود قرينة على التقييد إلى يوم الأحد، وهكذا. بحيث لو جاءت القرينة المنفصلة على التقييد، هذه القرينة لو جاءت يوم الخميس وكان الكلام قد صدر منه يوم السبت، جاءت القرينة بعد 5 أيام، هذه القرينة المنفصلة على التقييد ما تكشف، خلافا للصيغة الأولى اللي قلنا لا تكشف هذه القرينة عن أنه من الأول من يوم السبت من حين صدور الكلام منه لم ينعقد الإطلاق في كلامه، لا ما تكشف. القرينة البعدية لا تكشف عن أنه منذ البداية لم يكن في كلامه إطلاق، بل لا، الكلام منذ صدوره كان الإطلاق فيه موجودا ومستمرا إلى يوم الخميس الذي جاءت فيه القرينة. وهذه القرينة المنفصلة ماذا صنعت؟ أوجبت ارتفاع الإطلاق من هذا الكلام من يوم الخميس فما بعد من حينها، لا أن هذه القرينة كشفت عن عدم حدوث الإطلاق منذ البداية. هذه صياغة أخرى. والواقع أن كلتا الصيغتين باطلة. وقد تقدم الوجه أو بعض الوجه في بطلان هاتين الصيغتين سابقا عندما كنا نتحدث في المسألة الخلافية الأولى، طرحنا مسألتين خلافيتين. المسألة الخلافية الأولى هي هذه، كانت أنه هل أن القرينة المنفصلة على التقييد كالقرينة المتصلة تمنع من الإطلاق أو لا. خب، هناك ذكرنا هذا الرأي، رأي المرزا القائل بأن القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة تمنع من الإطلاق، وفي مقابل الرأي الذي يقول بأن القرينة المنفصلة لا ترفع الإطلاق في الكلام وإنما ترفع حجية ذاك الإطلاق، تكذب ذاك الإطلاق، لا أنه تزيل ذاك الإطلاق من الوجود. الإطلاق موجود منعقد ما ينزال، وإنما هذا الإطلاق بعد ما له قيمة، ما يكشف لنا عن المراد النهائي والمقصود النهائي الجدي للمتكلم. ها، كاشفية مائلة، مو أنه ما موجود هو. ففي مقابل هذا الرأي طرحنا هناك رأي المرزا وأوردنا بعض الإشكالات على هذا الرأي المرزائي بكلتا صيغتين. ولا بأس هنا أن يعني نبين المطلب كلا، فنقول أنه ترد على كلتا الصياغتين، يرد على كلتا الصياغتين الإشكال. أما الصيغة الأولى القائلة بأنه يشترط عدم القرينة المنفصلة بنحو الشرط المتأخر، هذه الصيغة يرد عليها إشكالان. إشكال حلي وإشكال نقضي. أما الإشكال الحلي فهو أن هذا الشاب خلاف الوجدان. ولو راجع كل ذي وجدان وجدانه اللغوي والعرفي لرأى أنه العرف ما يدعم هذا الشكل في بعض المحاورات. الوجدان العرفي يقضي بأنه لا يوجد شرط من هذا القبيل لدى العرف لدى الناس. يعني الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه وقلنا أن ظاهر حال المتكلم هو أنه بصدد بيان تمام مراده بكلامه، هذا الظهور الحالي يدل بالالتزام على الإطلاق منذ البداية، من حين صدور الكلام من المتكلم، عندما صدر الكلام من المتكلم ولم ينصب المتكلم في ذلك الكلام، لم ينصب قرينة على التقييد، من ذاك الوقت ينعقد لكلام المتكلم عرفا ظهور في الإطلاق منذ ذاك الوقت. والعقلاء يأخذون بهذا الظهور، ظهور كلامه في الإطلاق، لا ينتظرون العقلاء يقولون لا اصبروا لا مو معلوم كلامه مطلق، اصبروا خلينا نشوف بعدين شو يسوي. قال اكرم العالم خلاص وسكت وراح على دربه. ينتظر العقلاء انه لا 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 تتمسكون باطلاق كلامه، خلينا نشوف بعدين شو يسوي. يذكر قرينه منفصله على التقييد بالعداله او ما يذكر. ياخذ العقلاء ياخذون بهذا الظهور ولا ينتظرون ليروا انه هل تاتي قرينه منفصله على التقييد في المستقبل او لا تاتي. وبعباره اخرى ان اشتراط عدم القرينه المنفصله، اشتراط هذا الشرط في انعقاد الاطلاق من اول الامر جزاف، يعني المرزى الذي يشترط هذا الشرط، هل يشترطه جزافا او بنكته؟ ولا بد مو جزاف، لابد ان المرزى يشترط هذا الشرط بنكته، والنكته شنو؟ النكته مثلا يريد ان يقول المرزى انه بدون هذا الشرط لا تتكون لكلام المتكلم دلاله التزاميه على الاطلاق. يعني لا يتكون بذاك الظهور الحالي، ظهور حال المتكلم، ذاك الظهور الذي تدل عليه المقدمة الأولى من المقدمات، ذاك الظهور الحالي ظهور حال المتكلم في كونه بصدد بيان تمام مرامه بكلامه، ذاك الظهور لا تتكون له دلالة التزامية على الإطلاق إلا بهذا الشرط الذي أنا أقوله. لا بد شيء اللي يقول المزام هو شيء، يعني يرجع هذا الشرط الإضافي الذي ذكره، يرجعه إلى مسألة أن الظهور الحالي للمتكلم في كونه بصدد بيان تمام مرامه بكلامه، هذا الظهور الحالي يقتضي هيك شرط. هو هذا الظهور الحالي خلينا نشوف واقعا هل يقتضي هكذا شرط؟ لابد أن نراجع هذا الظهور الحالي كما المرزا يفهم هذا الظهور الحالي، نحن ايضا بوصفنا عرفا هم نفهم هذا الظهور الحالي. فلنراجع هذا الظهور الحالي، هل ان ظاهر حال المتكلم هو انه بصدد بيان كل مراده في هذا الكلام، في شخص هذا الكلام، ام ظاهر حال كل متكلم هو أنه بصدد بيان مراده في مجموع كلماته إلى يوم إلى حين وفاته؟ يهو. إن كان الثاني، إن كان واقعا ظاهر حال كل متكلم هو أنه بصدد بيان مراده من قوله أكرم العالم هنا، بصدد بيان مراده في مجموع هذا الكلام والكلام الكلمات الأخرى اللي سوف يقولها، إن كان هكذا إذا المفروض عندما يقول أكرم العالم نصبر نشوف كلام كلمات الأخرى بعدين من تجي إذا ما بها قرينة منفصلة على التكييف حينئذ نقول إذا أراد الإطلاق، ها؟ وإلا الآن ما نقدر نحكم ونقضي، الآن ما نقدر نقول ماذا أراد، الآن نبقى حائرين إن كان الظهور الحالي هذا، وإن كان لا، ظاهر حال المتكلم العرفي هو أنه بصدد بيان تمام مراده في شخص كلامه. وإذا الآن إذا انتهى شخص كلامه تكلم وراح خلاص، هذه الجملة انعقدت وصح السكوت عليها وخلاص. إذا ماكو في هذا الكلام قرينة متصلة على التفييد، من الآن نحكم ونقضي بأنه أراد الإطلاق. فأيهما هو الظهور الحالي الواقعي؟ قد نحن قلنا لا شك عندنا، لا ريب، لا شك، من الواضح عندنا وجدانا أنه ظاهر حال المتكلم هو هذا الثاني، يعني ظاهر حاله هو أنه بصدد بيان تمام مرامه في شخص كلامه. هذا هو الذي يحكم به وجداننا. إذن فلماذا نشترط عدم القرينة المنفصلة على التفييد؟ ما دام ماكو الآن في كلامه، في شخص هذا الكلام، ماكو قرينة متصلة على التفييد، لماذا نشترط عدم القرينة المنفصلة حتى يتم الإطلاق؟ لا، ماكو حاجة إلى هذا الشرط.
إذا اختلف الوجدان، ما هو المرجع؟ هو يقول وجداني هذا ونحن نقول وجداننا هذا.
إيه؟ عند شخص واحد لا يختلف وجدانان، بالأخير هو شخص ونحن شخص آخر. الوجدان. تسألوني إلي أقول المرجع وجد، ما أراه وجدانه. تسألوه المرجع يقول المرجع. هذا هو الأمر في الوجدانيات. بعد ماكو طريق آخر. منبهات ممكن ذكرها كما سوف نذكر في النقد. في الجواب النقضي سوف نذكر المنبه، جواب النقضي، ولذا سميناه نقض. وإلا حل المطلب واقعا الوجدان هذا راجع العرف. العرف من يحكي واحد حكي لهم يصغرون، يعني يقولون خلينا نشوف بعدين هم شي يقول، بعد سنة هم شي يقول، بعد سنتين هم شي يقول. شي لا، السبب قد يكون ذاك مو إطلاق بعد صريح نص ما يحتاج له. لا، في الموارد اللي نحتاج إلى الإطلاق كما في هذا المثال، قال أكرم العالم أحل الله البيع وخلاص، هذا الكلام انعقد تم. شو يفهم العرف من هذا الكلام؟ ما يفهم شيء، يقول له خلاص شوف بعدين شو يقول حول البيع، يقول هذا كلام مطلق. إذا إجى كلام آخر بعدين يقول بيع الصبي غير نافذ غير حلال، ذاك الكلام سوف يكذب هذا الكلام، مو أنه يزيل ظهور هذا الكلام في الإطلاق، ظهوره انعقد. هذا الكلام لا زال حتى بعد مجيء ذاك الثاني الذي يقول بيع الصبي غير نافذ، لا زال هذا الكلام الأول مطلق، يعني ظهوره في الإطلاق موجود، ما زال ما يزول. ذاك يكذب هذا، يعني يقول المراد الجدي للمولى مو هذا اللي يقول الكلام الأول، المراد الجدي للمولى هو ذاك اللي يقول الكلام الثاني، وهذا معناه بل حمل المطلق على المقيد، بل يعني رفع اليد عن حجية المطلق والأخذ المقيد في مقام الحجية، هذا صحيح. أما ظهور الكلام الأول ما يروح ينعق، يعني الوجدان يرى بأن ظهور الكلام ينعقد بمجرد تمامية الكلام بنحو بحيث يصح السكوت عليه. إذا تكلم المتكلم ما دام يتكلم لا يمكن أن نحكم عليه بشيء، كن نصبر نشوف هل يلحق بكلامه شيئا أو لا. لكن إذا تم الكلام في مجلس الخطاب وانعقد أن ينعقد ظهور ذكر، لا ذكر واضح، يعني أراه وضوح الشمس في رابعة النهار، هذا شيء واضح. خب الشيخ لا يرى هذا، خب ما عندنا على الكوية،
يتحكم فصل.
لا حكم الفصل هو الوجدان. حكم الفصل هم لو تسألون إن تسألوني أن الحكم الفصل هو ما أقول حكم الفصل وجدان المرزة أقول الفصل ده. ده كان ما يقول حكم الفصل وجدان ذولات يقول وجدان. هم انتهينا إلى الوجدان. لأن المسألة وجدانية ليست المسألة برهانية. في المسائل وجدان من يريد أن يرى الحقيقة في هذه المسألة جنو هو الوجدان العرفي هو الوجدان العرفي الوجدان المسألة إذا كانت برهانية يعني مما يمكن إقامة البرهان فيها خب الحكم هو البرهان نحتكم إلى البرهان لكن المسألة مو برهانية خب ما كفت برهان علمي برهان عقلي يفرض علينا هذا أو يفرض علينا هذا لأن هي المسألة كلها مسألة ظهور ظهور حال ظهور حال المتكلم ما هو خب ظهور الحال ليس أمرا برهانيا ظهور الحال هو ما 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 يفهمه الوجدان والعرف هذا نسميه ظهور حال
اللغة والعرفة
كذلك هل هم دليل بعد برهان هذا مو برهان انت تقول اهل العرف ذاك يقول له اهل العرف ايش يفهمون حسب ما انا اقوله ما صار برهان برهان لا ان تقيم الدليل انه يلزم من كلامك محذور افرض يلزم دور يلزم تسلسل يلزم تناقض كذا محذور هذا بحيث تضعه امام محذور عقلي ما كنت شيء لا هو يقدر يضعنا إلنا أمام محذور عقلي لا أحد يقدر نضعه أمام محذور عقلي أنه
يقال يمكن نقول أنه بعد ما نقدر نتمسك بأي كلام مطلق عام
خب هذا هو النقض هذا هو الجواب النقضي هذا هو الجواب النقضي الذي سوف نذكره نعم ذكرناهم سابقا قلت أنه لكي نملم القضية هنا الآن جنجل. بعض النقاط لم نذكرها سابقا الآن نذكرها المهم فيرد على هذا الكلام أولا هذا الإشكال الحدي أن هذا الكلام خلاف الوجدان وثانيا الإشكال النقضي الذي أيضا أوردناه سابقا يرد على هذا الكلام لأنه لو كان واقعا يشترط في انعقاد الإطلاق عدم القرينة المنفصلة على التقييد بنحو الشرط المتأخر هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أنه لو احتملنا مجيء القرينة على التقييد قرينة منفصلة على التقييد في المستقبل نحتمل هذا المعنى أو احتملنا أنها جاية فعلا جاية قرينة منفصلة عنها لكن لم تصلنا المفروض أن نتمسك بالإطلاق ليش؟ لأن الإطلاق بناء على هذه الصيغة الأولى الإطلاق فرع عدم مجيء القرينة المنفصلة بعدان فمتى نحرز الإطلاق؟ عندما نحرز أنه بعدان ما في قرينة أما ما لم نحرز أنه بعدان لا توجد قرينة منفصلة بل نحتمل أنه بعدان توجد أو نحتمل الآن هي موجودة لكنها لم تصل ما دام نحتمل هذا ولم نحرز الشرط إذا لم نحرز الشرط لم نحرز المشروط الإطلاق مشروط عند المرزا بهذا الشرط ثم لم يحرز الشرط لا يحرز المشروط فإذا احتملنا أنه بعدين يجي مقيد أو احتملنا هو جاي الآن لكن ما وصل ضاع ما وصل لنا صدر من المتكلم مقيد لكن ما وصلنا المفروض بعد ما نتمسك بالإطلاق فمع الشك في مجيء القرينة نشك في تكون الإطلاق وحدوثه وعليه هذا معناه أن احتمال المقيد المنفصل مثل احتمال المقيد المتصل راح يصير كما أن احتمال المقيد المتصل مانع من التمسك بالإطلاق سوف يكون احتمال المقيد المنفصل هم مانعا من التمسك بالإطلاق وهذا في الحقيقة تعطيل لباب الإطلاق تعطيل لباب الإطلاق يعني نسخ نظرية الإطلاق من داخل هذا هو اللازم الباطن الذي يترتب على هذا الكلام. هذا يمكنكم أن تذكروه جواب نقضي، يمكنكم أن تذكروه بعنوان منبه لذاك الوجدان الذي ذكرناه في الجواب الحلي. لأخير لو التفت شخص إلى لازم هذا الكلام فسوف يلتفت أنه لا الكلام خلال الوجدان بريء. هسه احنا الان جينا لمحه الصيغه الاولى، يعني شرط المتاخر كلمحه وبعدين نصل الى زمن. فبناء على هذا الكلام لا يمكن التمسك بالاطلاق. ولا تقولوا بانه لا، نحن في موارد احتمال القرينه المنفصله نتمسك باصاله عدم القرينه. اصاله عدم القرينه هذا ايضا ذكرناه سابقا. اصاله عدم القرينه ماذا تقصدون بها؟ إن قصدتم بأصالة عدم القرينة يعني الأصل العقلائي، العقلاء يبنون على عدم القرينة المنفصلة، هو من الواضح أن العقلاء إنما يبنون على عدم القرينة المنفصلة في الموارد التي يشكون في وجودها ويحتملون وجودها، يبنون على عدم القرينة المنفصلة فيما إذا كان لديهم فعلا ظهور فعلي ناجز مستقر، ويرون أن تلك القرينة المنفصلة المحتملة مكذبة لهذا الظهور، خذ هذا الظهور يتمسكون بحجة، يتمسكون به، يقولون ذاك خلي ولي، ما لم نحرز ذاك ما يعتنون باحتماله. عندهم لديهم ظهور فعلا ظهور فعلي مستقر وناجز يتمسكون به ويأخذون به ما لم يحرزوا وجود القرينة. هذا معنى أصالة عدم القرينة. شرط الكهرباء كلها راح. شرط تمسك العقلاء بأصالة عدم القرينة هو أن يكون لديهم ظهور فعلي ناجز. خب هنا تحتملون القرينة المنفصلة على التقييد، وجي فالقرينة المنفصلة المحتملة قرينة على التقييد. هذه القرينة المنفصلة على التقييد شنو أكو في مقابلها؟ ظهور. إذا أكو ظهور فعلي في الإطلاق العقلاء يتمسكون بهذا الظهور الفعلي في الإطلاق وينفون القرينة المحتملة. فشرط التمسك بأصالة عدم القرينة المنفصلة هنا أن يكون للكلام ظهور فعلي في الإطلاق ناجز، ظهور فعلي في الإطلاق فيتمسكون به. أما بناء على كلام المرجع ظهور فعلي في الإطلاق ماكو. ليش؟ لأن ظهور الكلام في الإطلاق فرع عدم القرينة المنفصلة، والقرينة المنفصلة لا نحرز عدمها، إذن لا نحرز وجود ظهور فعلي في الإطلاق. إذن ما معنى أصالة عدم القرينة؟ لا معنى لها أصالة عدم القرينة. وإن قصد بأصالة عدم القرينة الاستصحاب، هذا أيضا قلنا سابقا أن هذا أصل مثبت، التمسك بأصال استصحاب عدم القرينة المنفصلة لكي تثبتون ماذا؟ تثبتون أنه إذن هذا الكلام له ظهور في الإطلاق، وهذا لازم عقلي أو لازم عرفي، والاستصحاب لا يثبت إلا اللوازم الشرعية، هذا مو لازم شرعي للمستصحب. هذا تمام الكلام في الصيغة الأولى. تبقى الصيغة الثانية وتتمة البحث إن شاء الله غدا، لكن غدا نكمل البحث وبعد نعطل مصلى تنبيهات مقدماته.